بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فمع تفسير سورة الممتحنة، يقال الممتحنة ويقال الممتحنة، كلاهما وارد عند أهل العلم، الممتحنة والممتحنة. الممتحنة المرأة الممتحنة أو الصورة الممتحنة، والممتحنة كذلك أيضا. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق للآية سبب نزول حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد اتخذ حاطب بن أبي بلتعة كاتبا له، وحاطب ابن أبي بلتعة من الصحابة المهاجرين البدريين الذين شهدوا بدرا، فكان مقربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من كتابه وجلسائه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أمرا ما يفعله تجاه كفار قريش، فأرسل حاطب بن أبي بلتعة رسالة سرية إلى قريش مع امرأة مسافرة يخبرهم بما نواه النبي وأراده تجاههم. هذا معناه أنه سيفشي سر الرسول عليه الصلاة والسلام، والإفشاء في الحرب خطره عظيم، قد يتسبب في قتل مئات بل آلاف الأشخاص. فأرسل حاطب بن أبي بلتعة رسالة إلى قريش يخبرهم فيها بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وما أراده النبي تجاههم. فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، فدعا عليا والمقداد والزبير وقال لهم: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، مكان يقال له روضة خاخ، فستجدون به امرأة ضعينة مسافرة معها الرسالة من حاطب إلى كفار قريش، فأتوا بها. فانطلقوا تعادي بهم الخيول حتى وصلوا إلى روضة خاخ ومن ثم إلى الضعينة، فقالوا لها: أخرجي الكتاب. قالت: ما عندي كتاب. ففتشوها تفتيشا دقيقا وما وجدوا كتابا، فهموا بالانصراف. فقال علي: والله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتخرجن الكتاب أو لأجردن الثياب. فلما رأت الجد منهم أخرجت الرسالة من حجزتها التي تأتزر بها، فحملوها وحملوا الرسالة وانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاع الخبر أن حاطب فعل كذا وكذا. فجاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق، إنه خان الله وخان الرسول وخان المؤمنين. فقال: على رسلك يا عمر. ثم دعا حاطبا فسأله سؤالا: يا حاطب، ما حملك على ما صنعت؟ وهذا سؤال ينبغي أن يسأله المتهمون أو الذين فعلوا أشياء خارج حد الاعتياد: ما حملك على ما صنعت؟ فقدم حاطب مقدمة قال فيها: والله يا رسول الله، ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله، يعني حالي أنني مؤمن بالله ومؤمن برسول الله، لست بكافر. قال: ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله، ولكني يا رسول الله نظرت في نفسي وفي أصحابك يا رسول الله، فإذا بأصحابك الذين هاجروا من مكة إلى المدينة تركوا أهاليهم يدفع الله بهم عن سائر أهاليهم وعن أموالهم، تركوا بعض أصدقائهم يحفظ الله بهم ويدفع الله بهم عن أهاليهم الذين تركوهم في مكة وعن أموالهم وعن دورهم. أما أنا فلم أكن من أهل مكة، كنت لسيقا بهم، فليس لي من يدفع عن أهلي ومالي في مكة، فأردت أن أتخذ عند أهل مكة يدا أصنع فيهم معروفا، أتخذ عند أهل مكة يدا يدفع الله بها عن أهلي ومالي. هذا من دقة التعبير، لم يقل أتخذ يدا تدفع عن أهلي ومالي، إنما يدفع الله بها عن أهلي وعن مالي يا رسول الله. وكرر: وما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد صدق. فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق، خان الله وخان الرسول وخان المؤمنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فعفي عنه لكونه بدري. وفي ذلك قال سفيان: حدثني عمرو وما حفظه أحد غيري أن الآية نزلت في ذلك، الآيات نزلت في ذلك. فهذا سبب نزول الآيات على ما روي في الصحيح من طريق سفيان عن عمرو بن دينار رحمهما الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. في سبب النزول إقالة عثرات أهل الفضل وأهل الصلاح، فهي عثرة شديدة أيما شدة، إفشاء سر الرسول لأهل الشرك في شيء حربي، وعفى النبي عنها كون الرجل بدري شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وله سوابق خير. فالرجل الصالح إذا زلت قدمه في مسألة عافانا الله إياكم تلتمس له المعاذير، تلتمس له المعاذير. فهذا عن سبب نزول الآيات. قالت: طبعا ثم هناك مباحث فقهية متعلقة بالجاسوس وأحكامه، لذلك تفاصيل واسعة مبسوطة في كتب الفقه وفي كتب الجهاد والمغازي. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لماذا نص على قوله في هذا المقام عدوي وعدوكم؟ قال العلماء: لأن الشخص الكافر قد يظهر لك كلاما طيبا يخادعك به، ولكنه عدو لله، فعدو لله قدمت على عداوته لك، لأنك ممكن تخدع بحسن خطابه وببلاغته قد يخدعك. لكن انظر إلى حاله مع الله سبحانه وتعالى، إذا كان عدوا لله فسيكون عدوا لك، وإن أظهر لك من الكلام ما أظهر. وقد قال تعالى في شأن أهل الكفر: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا قرابة ولا عهدا، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فهذا الشاهد التنويه على أن عدو الله هو عدو لكم يا أهل الإيمان، وإن أظهر لكم خلاف ذلك فهذا للإحتراز. فلا أبني فقط على مجرد تعامل الشخص معي، قد يخدعني، قد يلين لي الخطاب، ولكن شهرته وعمله أنه عدو لله. فإذا كان عدوا لله فهو عدو إذن لأهل الإيمان. قال تعالى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء أنصارا. الأولياء هنا بمعنى الأنصار، تلقون إليهم بالمودة، أي تلقون إليهم المودة. قال بعض أهل العلم الباء هنا زائدة، إنما أتي بها لتقوية الكلام، كما في قوله تعالى وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن، أي تنبت الدهن. وكما قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، أي ومن يرد فيه إلحادا وظلما. هكذا قال فريق من أهل العلم تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، أي لكونكم آمنتم بالله ربكم، إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، أي إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة، تتواددون سرا معهم وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. أنك يا حاطب ويا من سرت مسيرة سير حاطب لا تظن أن الله يخفى عليه أمرك، لا تظن يا أهل الإيمان يا من سررتم أهل الكفر باطنا وأظهرتم للناس خلاف ذلك أن الله لا يعلم أمركم، كلا بل الله يعلم أمركم وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. وكما سلف لا يكاد يوجد جزء من أجزاء القرآن الكريم أو حزب من أحزابه إلا وفيه التذكير بأن الله يرانا ويطلع على سرنا وخفايانا، لا يكاد يمر جزء من القرآن أو حزب من كتاب الله إلا وفيه التذكير بهذا، إن الله سميع بصير، إن الله عليم خبير، وهو معكم أينما كنتم، إنني معكم أسمع وأرى. ما ظن نصوص متعددة مفادها أن الله يرانا ويعلم سرنا وعلانيتنا، وهذا بلا شك يحملنا على الاستقامة إذا علمنا أن الله تبارك وتعالى يرانا. قال تعالى وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، فآية تحملنا على حسن السريرة، على تحسين سريرتنا مع الله سبحانه وتعالى. ومن يفعله منكم، أن من يفعل هذا الخلق موادة أهل الكفر سرا فقد ضل سواء السبيل، حاد عن الطريق الوسط الموصل إلى مرضات الله وإلى جنات الله، فسواء السبيل هو الطريق الوسط. ومنه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ومنه قول القائل يا ويح أصحاب النبي ورهطه بعد المغيب في سواء الملحد، أي بعد وفاة رسول الله ودفنه. قال ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، إن يثقفوكم أي هؤلاء الذين ساررتوهم وألقيتم إليهم بالمودة، إن يثقفوكم يجدوكم يكونوا لكم أعداء، ستظهر عداوتهم لكم ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم، أيديهم بالضرب والقتل وألسنتهم بالقول الفاحش، ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، وودوا لو تكفرون، أي رغبوا في ردتكم عن الإيمان. هذا مفاده أن أهل الكفر يحبون لأهل الإيمان أن يكفروا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ودوا ما عنتم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وكما قال عثمان أيضا رضي الله عنه مبينا أن الأمر لا يقتصر على الكفار، بل قال عثمان ودت الزانية لو زنت النسوة كلهن، أي حتى لا تعير من بينهن، وود السارق المحدود الذي قطعت يده لو سرق الناس كلهم يعني حتى لا يعير من بينهم. ويستأنس لذلك بقول الله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ومن ثم فإننا نبتعد عن أصدقاء السوء. وقد ذكر العلماء من مثالب الزواج بالزانية أنها تحرص على إيقاع زوجها في الزنا حتى يستويان، تأتيه بالصديقات البغايا كي توقعه فيما وقعت فيه حتى لا يعيره ولا يعيرها ولا يوبقها بالذي كان من أمرها. كذا قال كثيرون من أهل العلم. قال تعالى: وودوا لو تكفرون. قال تعالى: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم، كما قال تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، انفصلوا يا أهل الإجرام، كما قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يصدعون من تصدع السقف، يعني ينفصلون. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فكل أسباب التواصل التي كان الناس يتواصلون بها في الدنيا تنقطع، إلا آصرة الإيمان لا تنقطع. كل الأواصر التي كان الناس يتواصلون بها، يتواصلون لقرابات بينهم، هذا ابن عمي وهذا ابن خالي، يتواصلون بينهم لزمالات في العمل، لزمالات في الدراسة، لجيرة، لعصبة قبلية، كل هذه الأواصر تتقطع يوم القيامة، كما قال تعالى: وتقطعت بهم الأسباب. كل سبب من أسباب التواصل الدنيوي ينقطع في الآخرة، كل الأسباب تنقطع إلا آصرة الإيمان، إلا آصرة الإيمان. قال تعالى: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم. قال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. في الآيات الأخرى: وفصيلته التي تؤويه. كل يفر من الآخر. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. تكرير أن الله يراقب، والله بما تعملون بصير. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الآيات المتقدمة حذرت تحذيرا شديدا من موالاة أهل الكفر. ولا يخفى عليكم أن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، ومن أسباب دخولك فسيح الجنان. وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وتضافرت النصوص في كتاب الله على الحث على موالاة أهل الإيمان وعلى التبرؤ ومفارقة أهل الكفر والطغيان في مناهجهم وفي منازلهم التي تؤثر على ديننا. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسر في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وفي الآيات الأخرى يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم في شأن أهل الكفر وأهل الإيمان: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وقال تعالى في كتابه الكريم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وإبراهيم قال لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. والله يقول: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ويقول تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. طب لا يقول: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. إلا تفعلوا هذا وتعتقدوه اعتقادا صحيحا، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا لم تفهم أن أهل الكفر بعضهم أولياء بعض سيكون هناك فساد وأنت لا تدري، سيكون هناك فساد وأنت لا تدري، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يا أيها الإخوة، إن ديننا والحمد لله دين اختاره الله لنا، دين متكامل والحمد لله. ليس الأمر بقاصر على الصيام والصلاة والزكاة والحج، بل يشمل كل شيء. من نصادق ومن نوالي، من نعادي ومن نبغض ومن نحب، كل ذلك بينه الله لنا في كتابه الكريم. فعلينا بهذه الشعبة من شعب الإيمان، شعبة الحب في الله والبغض في الله. ولو كان أهل الإيمان من الأباعد قربناهم، ولو كان الأقرباء من أهل الكفر والطغيان فارقناهم. إلا الحقوق التي أوجبها الله علينا لذوي الأرحام. ثم قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة، قدوة في إبراهيم والذين معه، أي الذين آمنوا معه. في ماذا؟ إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. تبرأوا منهم من آلهتهم التي عبدوها مع الله. قالوا كفرنا بكم، جحدناكم وجحدنا ما أنتم عليه، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لكم أسوأ في إبراهيم أن تقولوا ذلك للكفار: كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. إلا قول إبراهيم لا تتأسوا به فيه، إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك. لا تتأسوا بإبراهيم إذ قال لأبيه الكافر: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. قال تعالى في كتابه الكريم: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعداه إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. يعني إذا كنت جاهلا تعذر، لكن إذا لم تكن جاهلا فقد سرت في طريق الضلال بموالاة أهل الكفر والطغيان. قال تعالى: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. لا تتأسوا بإبراهيم في هذا القول إذا كان الأب كافرا أو مات على الكفر. وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا اعتمدنا، وإليك نبنا رجعنا، وإليك المصير المرجع والمآب. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فيها قولان للعلماء أكثر من قولين. القولان الشهيران: يا رب لا تسلطهم علينا فيفتنوننا عن ديننا، لا تجعلنا محلا لفتنة الذين كفروا، لا تنصرهم علينا فيظنون أنهم على حق وأننا على باطل. هذان الوجهان الشهيران: ربنا لا تسلطهم علينا فيصرفوننا عن ديننا بالأذى الذي قد يلحقوه بنا. والوجه الثاني: ربنا لا تنصرهم علينا فيظن أنهم على حق فيثبتوا على كفرهم. فقد يظن الكافر أنه إذا انتصر أنه على حق، لكن إذا هزم قد يفكر. فهذان وجهان قائمان للعلماء: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، في الحرص على أننا لا نتسبب أيضا في ازدياد فتنة الكفار وإبعادهم عن الطريق، فقد يقتربوا من الخير والحق فنساعدهم على الاقتراب من الخير والحق، بل وأحيانا هنالك سام المؤلفة قلوبهم لمثل هذا الغرض، فلا نفتن بهم ولا نتسبب أيضا في زيادة انصرافهم عن الدين، بل نجتهد لجلبهم إلى الدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا، أي واغفر لنا يا ربنا، إنك أنت العزيز الغالب الحكيم فيما يشرع وفيما يفعل وفيما يقضي، والحكيم في كل شيء. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، أي في إبراهيم والذين معه، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. الله الغني عنا وعن طاعتنا له. ثم قال تعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. وقد كان، فبعض أهل الكفر الذين عاداهم أصحاب رسول الله آمنوا وأسلموا، وأصبحت هنالك مودة عظيمة بعد قطيعة وجفاء. فالذي يملك القلوب هو الله، فهجرانك لأهل الكفر قد يكون سببا في هدايتهم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. والله غفور رحيم، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم 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 وإياك